الحمد لله الولي الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، أنزل كتابه عطاء بلا حدود وكنزا لا يبيد وبرهانا لا يحيد وحجة لا تميد، نور وبيان وحق وبرهان ومجد سديد على مدى الأزمان، وعلم وإيمان وقول سديد، وعدل وإحسان ووعد ووعيد. جعلنا الله ممن يرعاه حق رعايته ويتدبره حق تدبره، ويقوم بقسطه ويوفي بشرطه، ولا يلتمس الهدى في غيره، وهدانا بأعلامه الظاهرة وأحكامه القاطعة الباهرة، وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وعرف به من النكارة، ففتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، فأوضح به المحجة وأقام به الحجة، وجعله قسيم الجنة والنار، وميز به بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ومن اهتدى بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم عليه الصلاة وأزكى السلام. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء مع اللقاء الثاني عشر بين يدي موضوعنا الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة قواعد وأصول. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الدعوة وبينا من هم أهل السنة، ثم بدأنا نقف أمام القواعد التي أقام أهل السنة على أساسها منهجهم في الدعوة إلى الله عز وجل، وكان منها تقديم النقل على العقل، وكان منها رفض التأويل الكلامي، وكان منها الإكثار من الآيات القرآنية والنصوص النبوية. ثم بدأنا الحديث عن الأصول العلمية، وهي القضايا الكلية التي على أساسها أقام أهل السنة منهجهم، وكان على رأس تلك الأصول التوحيد الخالص لله رب العالمين، ثم المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم التزكية. وبدأنا في الدرس الذي مر بعد أن فرغنا من بيان القواعد، بدأنا الحديث عن أول أصل علمي، ألا وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين. جزاكم الله خير. تكلمنا الدرس الماضي عن فضل التوحيد، وذكرنا الآيات الواردة في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين، والتي تبين فضائل التوحيد. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فموضوعنا اليوم بعنوان معنى لا إله إلا الله وشروط قبولها عند الله عز وجل. معنى لا إله إلا الله وشروط قبولها عند الله عز وجل. كثيرون هؤلاء الذين ينطقون بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله، والقريب منهم من يعي مفهومها ويعرف معناها، بل والقليل منهم أيضا من يعرف شروط قبول هذه الكلمة عند الله رب العالمين. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء المبارك نتعرف على معنى لا إله إلا الله، ونتعرف على شروط قبول هذه الكلمة العظيمة عند الله رب العالمين، ونبدأ ببيان معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فلا يستحق العبادة إلا الله الواحد. وهذا يتضمن الكفر بالطاغوت وإفراد الرب جل وعلا بالعبادة. يبقى معنى قولي لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فمن الخطأ أن تقول لا معبود إلا الله. لماذا؟ لأن هناك معبودات متعددة، هناك من يعبدون الشجر، وهناك من يعبدون الحجر، وهناك من يعبدون البقر، وهناك من يعبدون البشر، وهناك من يعبدون الأهواء والشهوات، وهناك من يعبدون النساء. ولا إيه؟ يعني نسمع من بني جنسنا فلان متعلق بفلان، وللأسف تسرد هذه القصص على شاشات الإعلام في بلاد الإسلام، وبعدين تم التفريق بينهم، أصلا مش قادر يجهز نفسه فيقول لها أنا بعبدك، أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. هذا نوع من أنواع الشرك، يعبد البشر، يعبد النساء، يقول لها أنت معبودتي، سبحان الله. طبعا هذا من الجهل المركب، نسأل الله عز وجل السلامة. فمن الخطأ إذن أن تقول معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا خطأ، لأن هناك من يعبد غير الله عز وجل من الآلهة الباطلة المدعوة. ولكن تقول معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله عز وجل، الذي يستحق العبادة هو الله الواحد جل وعلا. هذا عن معنى كلمة لا إله إلا الله. إله يعني معبود، إله يعني معبود، فالمعبود بحق هو الله. طيب مدام هذا هو معنى الكلمة، فلابد أن نتعرف على مفهوم العبادة عشان نعرف يعني إيه لا معبود بحق إلا الله. فتعالوا نتعرف على مفهوم العبادة. العبادة في لغة العرب هي الخضوع والتذلل. العبادة في لغة العرب هي الخضوع والتذلل. يقال طريق معبد. يعني ايه طريق معبد؟ طريق مذلل سهل، ما فيش فيه بقى لا مطبات ولا مأبات ولا مسبات. عندنا في بلادنا، مش في أوروبا، هنا في أوروبا مش الكلام ده، في بلادنا في عندنا ثلاثة أنواع من المطبات في الطرقات. يعني تقول لك في حاجة اسمها المطب، وفي حاجة اسمها المأب، وفي حاجة اسمها المسب. طبعا كيف نفرق بين الانواع الثلاثه؟ يقول لك المطب ده تبقى ماشي الحمد لله ماشي بالسيارة كويس قوي في الطريق الحمد لله 100 100، فجاه تلاقي عربيتك نزلت لتحت دب وطلعت فوق، اه ده اسمه المطب. ده اسمه ايه؟ المطب. يبقى المطب ده عباره عن ايه؟ حفره تك وتروح طالع تاني، الحمد لله انت طلعت، فده بنسميه المطب. طب كلام جميل. ايه بقى المقابل ده؟ برضه انت ماشي الحمد لله في سيارتك على الطريق فجأة بقى تطلع لفوق وتروح نازل، هذا اسمه ايه؟ المآب. يبقى في عندي مطب نازل لتحت وفي مآب مرتفع لفوق. ايه بقى المسبب؟ انت ماشي في امان الله كويس، الحمد لله كويس، تلاقي كده بعد ما تروح تروح لاعي وتسب حاجه كده كسرت لك العربيه، جت منين ما تعرفش، تلاقي العفشه بتاعتك سقطت والعمليه بقت بؤس لرغم ان توم مش عمال يسب. فلما نقول طريق معبد يعني سهل، لا في مطب ولا مآب ولا مسند، المشروب ده اسمه ايه؟ المشروب ده اسمه ايه؟ انت عاملين مطب على فكره. يعني يا جماعه انا بشرب الشاي جايب لي بتاع كده مش عارف طعمه ولا لون، خد يا حسام اشرب انت. بشرب مش عارف اللي جرالهم في كده تلاقوا كان في ايه؟ طيب يبقى طريق معبد يعني طريق مذلل، يبقى ده معنى العباده يا جماعه في اللغه، خضوع وتذلل. خضوع ايه؟ وتذلل. واما في الشرع لما نيجي نعرف العباده شرعا فقد عرفها بعض اهل العلم بقوله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره. وانا عايزك تحفظ هذه التعريفات جيدا، انت بقى طالب علم المفترض هذه المفاهيم تكون عندك معروفه، عيب ما تكون طالب علم مش عارف يعني ايه عباده، انت طالب علم فلازم التفصيلات دي تكون انت عارفها كويس، خاصه المفاهيم المهمه في الاسلام. يبقى العباده شرعا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، لأن بعض الناس بيعتقد أن العبادة هو المسجد، بره المسجد لا، اعمل اللي انت عايزه، في شغلك لا، اعمل اللي انت عايزه، ده مش فاهم، ده مسكين. ما هو ده الفكر العلماني بقى، يقول لك ان الدين فين؟ في المسجد فقط، انما خارج المسجد لا. اذا انا اقول لك ان معنى العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. يعني انت في بيتك انت عارف، مع زوجتك انت عابد، في معاملتك لاولادك انت عابد، في عملك انت عابد، في الطريق انت عابد، سبحان الله، في حياتك كلها انت عابد لله، انت مش حر، انت عبد، انت عبد مش حر، لان حريتك في الاسلام مقيده بطاعه ربك عز وجل، مقيده بمنهج، مش انت اللي بتنفلت وتقول انا حر، لا، الحرية عندنا في الإسلام مقيدة، مقيدة بالمنهج، إما أن تكون حرا فتنطلق، وإما أن تكون عبدا فتنضبط، فأنا عبد وأنت عبد، والعبودية لله عز وجل أعلى المراتب، وهي العزة كل العزة، إن أردت أن تكون عزيزا فكن عبدا لله عز وجل، أما إن أردت أن تكون ذليلا فكن عبدا لغيره جل وعلا. يبقى معنى العبادة يا جماعة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ده تعريف إيه؟ العبادة. عرفها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعريفا جامعا مانعا، فقال رحمه الله تعالى والعبادة كمال في الحب مع كمال في الذل لعظمة الله رب العالمين. كمال في الحب مع كمال في الذل لعظمة الله رب العالمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى أصل العبادة التدين. ايه معنى تدين او دين؟ كثيرا ما نسمع هذه المقولة كما تدين تدان، اي كما تعمل تحاسب وتجازى. فالدين يأتي بمعنى العمل ويأتي بمعنى الثواب والجزاء، يأتي بمعنى العمل ويأتي بمعنى الثواب والجزاء. عندما نقرأ قول الله عز وجل في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يبقى المقصود بالدين هنا إيه؟ العمل. رضيت لكم الإسلام عملا، يبقى وظيفتك في الدنيا الإسلام، عملك في الدنيا الإسلام أي العباد. يبقى الدين هنا جاء بمعنى إيه؟ العمل. وعليكم السلام، جاء بمعنى العمل. لما نقرأ أيضا في سور أخرى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الدين هنا جاب معنى إيه؟ الثواب والجزاء. والجزاء يوم القيامة بقى، يوم الحساب والجزاء. وعشان كده بنقول كما تدين تدان، يعني وفق عملك تجازى. يبقى العبادة تدين عمل، ماشي كده، عمل يترتب عليه جزاء. فالدنيا دار عمل والآخرة دار حساب. الدنيا مزرعة والآخرة يوم الحصاد. فأنت هنا تزرع ويوم القيامة تجني ما زرعت. زرعت خيرا وجدت خيرا وحصدت الكرامة، زرعت شرا وجدت شرا وحصدت الندامة، والعياذ بالله رب العالمين. لذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله: أصل العبادة التدين والخضوع. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله رب العالمين. هذا عن معنى كلمة العبادة. تلاحظ من هذه التعريفات العبادة أن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة باطنة وهي عبادة القلب، وعبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. عبادة باطنة وهي عبادة القلب، عبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. يبقى أنا عندي كم قسم للعبادة؟ قسمان: الباطنة عبادة القلب، والظاهرة عبادة الجوارح. تعالوا نتعرف على النوعين للعبادة ونبدأ بعبادات القلب. منها عبادة تسمى المحبة، عبادة تسمى المحبة. يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية في سورة البقرة رقم 65 بعد 100. فبين أن أهل الإيمان يتعبدون ربهم بعبادة تسمى إيه؟ المحبة، حب صادق. هذا النوع من الحب يملأ قلب العبد المؤمن، فهو أصل من أصول الإيمان، أن تحب الله وأن تحب شرعه وأن تحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتقتدي وتحب كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى المحبة عبادة قلبية، المحبة عبادة إيه؟ قلبية. من العبادات القلبية أيضا عبادة تسمى التوكل، لو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح ودرء المفاسد في الدين والدنيا مع الأخذ بجميع الأسباب المتاحة لديك دون اعتقاد فيها، إنما يتعلق القلب بالله رب العالمين مش بالسبب، وإلا وقعت في شرك يسمى شرك الأسباب اللي وقع فيه ابن نبي الله نوح، صنع الفلك، ركب من كل صنف زوجين ومن آمن معه، فجأة الأمطار نزلت، الأرض تشققت، بقى في موج كالجبال، الفلك بدأت تسبح بأمر الله. اللي حصل يرى نوح ولده لم يركب معه، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. الابن قال ايه؟ سآوي الى جبل يعصمني من الماء. ده اسمه شرك الاسباب. شرك ايه؟ الاسباب. اعتقد ان السبب هينجيه، انه لما يطلع فوق الجبل خلاص مش هيوصل له الماء، مش هيغرق مع الغارقين. واضح؟ فهنا تعلق بايه؟ بسبب. قال يا بني لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الايات. اذا ده من شرك الاسباب. قارون قال ايه؟ انما اوتيته على علم عندي، جبته بخبرتي وبذكائي، فهنا شرك اسباب. هو لجأ للسبب واشرك بالله الواحد، فكانت النتيجه فخسفنا به وبداره الارض. فإياك إياك أن تعتقد في السبب. السبب للجوارح فقط، إنما القلب يتعلق بمن؟ بالله عز وجل. أنت بتاخد بالأسباب، ده قانون يحترمه، الإسلام بيحترم قانون السببية، فامشوا في مناكبه، وبعدين؟ وكل من رزقك. ما قالكش كل من مشيك ولا من سعيك أبدًا. وعشان كده بنقول للجماعة بعض الناس، بعض الشباب اللي يكون شغال في شغلانة مثلًا كلها شبهات وحرام، نقول له يا فلان اتقي الله لا يجوز، اترك. يقول لك ازاي اكل منين؟ ده عنده شرك ايه؟ الاسباب. لسه ما عندوش قضيه الايمان بالرزاق الواحد، ان الرزاق هو الله، فبيفضل ياكل الحرام ويعيش في الحرام فبيهلك. المؤمن لا، المؤمن يعلم ان الرزاق هو من؟ الله. ده حرام خلاص، حرام اترك لله، ربنا هيرزقك وهيمن عليك وهيوسع عليك من فضلك، بس لما يكون عندك الايمان ده والصدق مع الله. انما انت ما عندكش صدق يبقى لازم يضايق عليك، ازاي والعيال والبيت واعمل ايه؟ خلاص انتهت. اذا انت لا تصلح بعد، انت لم تعبد ربك بعد، دي عباده مع عباده ايه؟ التوكل. شوف امنا هاجر عليها السلام يتركها الخليل فين؟ في ارض الحجاز مع اسماعيل ولديه عليه السلام، حيث لا انيس ولا جليل، معاها جراب من طمر، معاها قربه من مال، كما قال اهل التفاتير، وينصرف ويتركهما في صحراء جرداء لا زرع ولا ماء. سبحان الله. تتبعه هذا وتقول يا ابراهيم اتتركنا في هذا المكان حيث لا انيس ولا جليل؟ الا يلتفت اليها ابراهيم عليه السلام فقالت الله امرك بهذا؟ قال الله امرني بهذا. قالت اذا لن يضيعنا الله ابدا. ادي التوكل. كانت من نتيجة بئر زمزم وقبيلة اسمها جرهم تيجي من بلاد اليمن مهاجرة، تروح تقعد معاهم ويتربى اسماعيل في وسطهم ويتعلم اللغة العربية منهم. واضح؟ توكل على الله عز وجل. فاوعى تشرك شرك الاسباب وتفكر ان السبب هيديك ابدا. الذي خلق السبب هو الله، والذي خلق المسبب هو الله، والذي يجمع بين السبب والمسبب هو من؟ الله عز وجل. ممكن يكون عندك سبب ولا يعطيك السبب. فإذا التوكل بعبادة قلبية. فإياك إياك أن تعتمد على الأسباب، واعلم أن الأمر بيد الله رب العالمين. وذلك قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. دي اللفتة الإيمانية بقى، يقول لك اوعى افهم إن أنت تاخد بالسبب للجواب، إنما اوعى تعتقد في السبب. اجعل قلبك معلقا بمن؟ بمن يملك السبب، بمن خلق السبب، هو الله عز وجل. وكلوا من رزقه. وفي آيات أخرى أقول وفي السماء رزقكم. شوف اللفتة الإيمانية. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالتوكل معناه صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودرء المفاسد في الدين والدنيا، مع الأخذ بجميع الأسباب المتاحة لديك، واجعل السبب للجارحة ولا يتعلق قلبك إلا بربك عز وجل. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، سورة المائدة آية 23. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال النبي. شوف الطائر كده يا جماعة، ما هوش موظف مثلا في شركة ولا عنده مكتب مش عارف استيراد وتصدير ولا عنده سايبر، ها ما عندوش الكلام ده كله، ولا هو مبرمج كمبيوتر أبدا، ولا عامل من العمال في منجم من المناجم أبدا، ولكن بيعمل ايه الطائر؟ بيصحى بدري قوي، ما بينامش، ياخد الأسباب، يتنقل من شجرة لشجرة ومن حقل لحقل ومن بستان لبستان، يرجع آخر اليوم واكل وشارب ومنفوخة بطنه كده، ليه؟ جايب معاه كمان الطعام والشراب لفراخه الصغار. فيقول لك: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخذوا خماصا فاضية بطونها فاضية في الصباح، وتروحوا بطانة راجعة إيه؟ لمليانة، أكلت وشربت وشربت وجايبة كمان الأكل إيه؟ لفراقها الصغار. جزاك الله خيرا يا أمين، بارك الله. أيوة كده كده تتعيد اللي عملها شوية، مش جايبين لي حاجة حمراء. أنا مش من هواة العصائر دي يا جماعة، عشان تبقوا عارفين برضه كده، أنا بشرب الشاي، لا بشرب عصير ولا حاجة صفراء ولا حاجة حمراء، الله يبارك لكم. من عبادات القلب أيضا الخوف. أنت بتخاف ولا لا يا ابني؟ بتخاف، لازم تخاف يا ابني، تخاف من الله، عباد ماشي كده؟ في ناس ما خافوش فهم مخلدون في النار، العون وهامان وأبي بن خلف وأبو جهل. فالخوف عبادة قلبية، وهو أن يخاف من الله عز وجل ولا يخاف من المخلوق، لأن المخلوق مهما أوتي من سلطان لن يستطيع أن يحرك متحرك إلا بأمر الله، ولن يوصل إليك ضررا إلا إذا كتب عليك من عند الله. احفظ ذا كويس، اوعى اوعى تخاف من المخلوق. قال الله تعالى: وإياي فارهبون، سورة البقرة آية 40. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، سورة المائدة 44. وقال تعالى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، يونس الآية 107. من العبادات القلبية أيضا عبادة تسمى الرجاء، فرجاؤك لا يكون إلا في ربك عز وجل. القائل في آيات كثيرة مذكرا يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما دام اللي عند الله باق يبقى لا ترجو سواه، خزائن الله ملأة لا تنفد أبدا، ولكن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، دنيا، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. يعني الكافر بياكل وبيشرب ومنعم عنك كمان ولا إيه؟ وعنده دنيا، لأن الدنيا من الدناءة من الدنو، واضح؟ فالله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ده مش مقياس عندنا، إنما المقياس فين؟ الدين، الطاعة، العابد لله بس،
خلاص ده اللي خد ده اللي تاب لان المهم ربنا اعطاك الدين يبقى حبك وما دام حبك يبقى وصلت ماشي كده ولذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه وارضاه لا يرجون عبد الا ربه لا يرجون عبد الا رب من العبادات القلبيه الخشيه وهي ايضا قرينه الخوف قرينه ايه الخوف طيب نشوف بقى العبادات الظاهره عبادات الجوارح منها مثلا الصلاه بركوعها وسجودها قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سوره الحج ايه 77 من العبادات الظاهره ايضا عباده تسمى الدعاء الدعاء قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين سوره غافر ايه 60 فسمى الدعاء عباده فالدعاء عباده من عبادات الجوارح من عبادات الجوارح ايضا عباده الظاهره عباده تسمى الذبح الاضحيه النسك الهدي في الحج والعمره دي عباده قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم ايوه انا اول المسلمين من هذه الامه لان جميع الانبياء مسلمون فالذبح عباده فلا يكون الا لله عز وجل ما تقولش انا هذبح لسيدي فلان او هذبح لستي فلان لا اذبح لله ما تقولش هذبح للسيارة يعني ما زالت هذه العقائد الخالدة موجودة في باب الإسلام واحد جاب سيارة يقول لك أنا هذبح لها يا خروف السيارة يا راجل عيب عليك قول هذبح لله شكرا على النعمة مش بذبح للسيارة أذبح للدار دار يا راجل عيب هذا الشرك اتقي الله الذبح عبادة لا يكون إلا لمن؟ لله يقول لك هنذبح لليتامى نذبحه للفقراء يا أخي اتقي الله هذبح لله وهوزع على اليتامى هوزع على الفقراء إنما هذبح لمن؟ لمن؟ لله الذبح عبادة من العبادات الظاهرة أيضا عبادة تسمى النذر قال الله تعالى وليوفوا نذورهم فالنذر أيضا لا يكون إلا لمن؟ لله عز وجل مش يا ست فلانة لو الواد نجح ها؟ هاجي امسح لك عتباتك وولع لك شمعات شمعات يا ولي عيب عليك الله يهديك سمعات ايه اتقي الله تنسح العتبات ايه اتقي الله فده النذر الغير اللي انا يجوه فالنذر لا يكون الا لله عز وجل وقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا سوره الانسان ايه 7 من العبادات الظاهره ايضا عباده تسمى الطواف والطواف لا يكون الا في مكان واحد وحول مكان واحد حول الكعبه واضح؟ طب اللي بتبقى حوالين الأضرحة والمقامات وسيدي فلان وست فلانة شرك أكبر مخرج من الملة إن الطواف عبادة فإن صرفت العبادة لغير الله يسمى الشرك يسمى إيه؟ الشرك قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق سورة الحج آية 29 فالطواف لا يكون إلا حول البيت من العبادات الظاهرة أيضا عبادة تسمى التوبة قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة النور آية 31 البعض يا جماعة قد يظن أن التوبة دي للعصاة والمذنبين فقط أبدا بالعكس ده العبادة للطائع قبل العصر التوبة عفوا للطائع قبل العصر وللمؤمن قبل غيره شوف الآية وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ما قالش ايها العصاة عشان تفهم القضيه لان المسلم ده يا جماعه التوبة بالنسبة له بداية وسط نهاية، هي بداية الطريق وهي وسط الطريق وهي نهاية الطريق، لن تكون ملازمة لك في طريقك إلى الله عز وجل. دائما تكثر من التوبة. النبي كان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، أو كما قال النبي. طيب إحنا ما نعمل إيه؟ واضح؟ فالتوبة عبادة من العبادات الظاهرة، أيضا عبادة تسمى الاستعاذة، والاستعاذة طلب اللجوء إلى الله عز وجل. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، سورة الفلق وسورة الناس. يبقى تلجأ لمن؟ لربك دائما، وتستعيذ به دائما جل وعلا. من العبادات الظاهرة أيضا العبادة تسمى الاستغاثة، طلب العون من الله تعالى والاستغاثة منه جل وعلا. قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، سورة الأنفال آية 9. يجوز لك أن تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، فهذا أمر مباح. أما ما لا يقدر عليه إلا الخالق فلا يجوز. يعني إيه؟ مثلا حضرتك بتدرس وليك مثلا في مشكلة في الدراسة، فممكن بعض الناس من أهل العلم أو كذا يذلل لك هذا الأمر أو يتكلم يخلص لك المشكلة. يجوز؟ نعم يجوز، إن ده أمر يستطيعه ويقدر عليه المخلوق. أما ما لا يقدر عليه المخلوق لا يجوز إلا أن تستعين بالله تعالى. واضح كده؟ فانتبهوا لهذه المسائل جيدة. هذا عن معنى العبادة بأقسامها. فهمنا يا جماعة يعني إيه معنى عبادة، وفهمنا يعني إيه معنى لا إله إلا الله. بالله عليك بأسأل نفسك كده، هل أنت عابد أم لا؟ أنا بس ضربنا نماذج وأمثلة. شوف حالك في قضية التوكل، في قضية الخوف، في الرجاء، الكلام ده كله. شوف عبادات القلب، شوف الأصول الموجودة في القلب. طيب شوف عبادة الظاهر، حالك فين أنت؟ واضح؟ طب حالك في الشارع، في المسجد، في البيت، في عملك، أنت هل فعلا عابد أم لا؟ إن احنا قلنا منهج حياة كامل العبادة دي يا جماعة. فشوف حالك وعد أعمالك، أنت بتعمل إيه؟ مشكلتنا يا جماعة كثيرا ما نضيع الأوقات، وقل من يغتنم الأوقات. بالله عليك أنا عايز أسألك سؤال وأسأل نفسي قبلك: حالك مع القرآن إيه؟ القرآن حالك معاه إيه؟ هل بتقرأ كل يوم القرآن ولا لأ؟ ليك ورد مع كتاب الله ولا لأ؟ إيه حكايتك؟ القرآن إيه أخبار القرآن في حياتك؟ يا جماعة ده الرسول بيشكو، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن يا جماعة، ولادنا فين من القرآن؟ نساءنا فين من القرآن؟ القرآن فين في بيوتنا؟ هل لسه في بيوت من المسلمين بيشغلوا الدرابوكة والغناء والموسيقى والكلام ده كله؟ ولا بدأنا نشغل القرآن في بيوتنا ونسمع كلام الله؟ ايه الحكايه لسه؟ شوف حالك وانا بشوف حالي. كثيرا ما اقول مثلا احيانا: هب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اليوم بيننا، من يستطيع منا ان يستضيف النبي في بيته؟ يرى اهله وولده ويرى بيته ماذا فيه؟ صعب قوي يا جماعه كده. لسه بنحط في بيوتنا كده الدباديب والاصنام والزينه كده، الزوجه بتحط في النيش مش عارف اصنام وتماثيل والكلام ده كله، وبنعلق الصور لسه. طب ينفع النبي يخش بيت بالشكل ده والموسيقى شغاله والدرابوكه والكلام ده كله؟ ينفع؟ ما ينفعش. ما ينفعش ازاي؟ ما اقدرش اخد معايا النبي في بيتي بالشكل ده. ما هو في جماعة كل الأيام يا جماعة يروح عشان يشربوا من حوض النبي، يطردون عن حوض النبي محمد. فالنبي يقول: أمتي أمتي. يقال له: يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. غيره وبدله، ارجع لبيتك وأنا أرجع لبيتي، ارجع لزوجتك وأولادك، ارجع لأهل بيتك، لأمك لأختك، شوف حالهم إيه، اشتغل فيهم، ذكرهم بالله، خذ بيدهم إلى رحمة الله تعالى. اوعى تقول نفسي نفسي، والعباده مش تيجي تركع ركعات وتجري وخلاص ابدا. ده بالعكس يا جماعة، شوف من ضمن أثار الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب الناس بتصلي، ملايين بيصلوا يا جماعة، ما زال الفحشاء موجود والمنكر موجود ولا لا؟ بل بيزداد. فين أثر الصلاة في حياة المسلمين؟ لأن عند الكثيرين بقت مجرد إيه؟ روتين. الصلاة جوه المسجد وخلاص، اجري ركعاته بنجري، بنخرج بره تلاقي بيصلي هنا معانا على الباب بس، غيبة ونميمة وطعن وسب وتجريح وخوض في أعراض الناس. إيه ده، في إيه ده؟ أنت كنت لسه بتصلي، كنت لسه وضع جبهتك على الأرض لعظمة الله، ما تعلمتش حاجة؟ كنت لسه واقف جنب أخوك كتفك في كتفه في الصلاة صف واحد، إيه اللي جرالك؟ تتكلم عنه ليه؟ ده أنت كنت لسه في الصف مع بعض. واضح؟ عشان كده لما القرآن يتكلم عن الصلاة وأقيموا الصلاة، ما قالش وأدوا، قال وأقيموا الصلاة، إقامة بأركانها بشروطها بواجباتها بسننها بخشوعها بخضوعها، تخرج منها فعلا. يعني إيه صليت؟ حسيت إن أنت صليت، تخرج بقى تلاقي لسانك منضبط، قلبك منضبط، بصرك منضبط، سمعك منضبط، بقيت عابد لله. فأنا عايزك تتابع نفسك، الله يرضى عليك، لأن الأيام بتمر هتجري. اعمل نفسك كده جدول أعمال، زي ما بتعمل جدول أعمال في عملك بالمواعيد، ومعاك دفتر تكتب فيه مواعيدك برضه في الصلاة والعبادة والطاعة. احسب لنفسك، شوف حالك ايه، بتعمل ايه، بتتكلم بتقول ايه، بتسمع ايه، بتنظر لايه، وتابع نفسك عشان تبقى عابد لله. يبقى ده مفهوم لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. واضح؟ واضح معنى لا إله إلا الله؟ تعالوا نشوف بقى شروط قبول لا إله إلا الله. كلنا بيقول لا إله إلا الله، ولا إيه؟ الحمد لله. طيب إيه شروطها السبع؟ ده سؤال مهم جدا، لازم أنت قطعًا لازم تكون فاهم يعني إيه لا إله إلا الله، إيه شروطها، كيف تقبل عند الله عز وجل. تعالوا نشوف شروط لا إله إلا الله بأدلتها من الكتاب والسنة. في البداية ينبغي أن تعلم أن المقصود بهذه الشروط هي صحة لا إله إلا الله عند الله يوم القيامة. الله لن يقبل من عبد هذه الكلمة إلا بالشروط التي سوف نذكرها الآن، يبقى دي في الآخرة. أما في الدنيا أنا مطالب أن أشهد بالإسلام لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يطالب بأداء الفرائض. إنما لا أستطيع أن أطبق على أحد هذه السبع شروط التي ستذكر، لأن فيها شروط في القلب لا يعلمها إلا الله. ماشي كده؟ يبقى احنا نتكلم عن شروط لا إله إلا الله إمتى؟ يوم القيامة عند الله. عشان تعدي لازم يكون فيها الشروط دي، عشان تجهز نفسك من دلوقتي. أول شرط يا جماعة اسمه العلم. العلم بمعنى لا إله إلا الله، العلم بما فيها من نفي وإثبات. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، شوف الدليل العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، سورة محمد آية 19. وقول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، سورة الزخرف آية 86. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فما ينفعش تقول لا إله إلا الله وأنت لا تعلم معناه، ما ينفعش، كيف تقبل منك؟ يبقى لازم تتعلم معناه وتعرف معناه. وفي الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال النبي وهو يعلم. يبقى شرط العلم، شرط إيه؟ العلم بهذه الكلمة العظيمة، أصل الأصول التوحيد الخالص لله رب العالمين. ففيها نفي وفيها إثبات. فأنت تقول لا إله، ده نفي، بتنفي، بتنفي إيه؟ بتنفي الألوهية عن كل معبود باطل، بتفرق قلبك، وبعدين بتثبت تقول إلا الله. يبقى المعبود بحق من؟ الله. ولذلك قال علماء الاعتقاد وكلمة الإخلاص تحلية بعد تخلية، تحلية بعد تخلية. يعني إيه؟ لابد أن تخلي قلبك أولا من كل ما سوى الله، هذه التخلية. نطق تقول أشهد أن لا إله، أنا عملت إيه؟ أخليت قلبي، فرغته. تيجي التحلية بتوحيد رب البريد، إلا الله. يبقى المعبود بحق من؟ هو الله. يبقى لابد أن تكون على علم بهذه الكلمة بما فيها من نفي وإثبات. الشرط الثاني اليقين. إيه بقى اليقين؟ هو كمال العلم، كمال العلم المنافي للشك والريب. ما ممكن واحد يكون عالم بيها لكن عنده إيه؟ شك وريب، وده لن يحقق لا إله إلا الله. ولذلك قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، بسورة الحجرات الآية 15. احفظ الأدلة كويس. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ليلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. حديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ليلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. شوف، غير شاك، فيش عنده شك ولا ارتياب، فده شرط اليقين المنافي للشك والريب. الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله الإخلاص. الإخلاص المنافي للشرك. ما هو في بيقول لا إله إلا الله لكن له أعمال شركية، يطوف حول الضريح، يقبل الضريح، ينزل الضريح، يقدم القرابين للموتى، يرجو الموتى، سيدي فلان وسيدي علان، ها؟ قال لا إله إلا الله لكن وقع في الشرك، فلا تقبل منه، لا تقبل عند الله تعالى. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، سورة الزمر آية 3. وفي الصحيح عن عبان بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حديث عند الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه، رواه البخاري. يبقى ده شرط اسمه شرط الإخلاص المنافي للشرك بنوعيه، بقى الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فتصرف نوعا من أنواع العبادة الواجبة لله لغيره جل وعلا. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. واضح؟ في بقى عندي الشرك الأصغر اللي هو الرياء في العمل والسمعة، العمل من أجل الناس، نسأل الله السلامة، اللهم آمين. وهذا النوع هو الشرك الخفي الذي كان النبي يخشى على الأمة منه، إياكم والشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء في العمل، أو كما قال النبي: اوعى، خلي عملك لله، خلي قولك لله، خلي سعيك لله، خلي حركاتك لله وسكناتك لله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نطق النبي ذكرى، كان صمت النبي فكرى صلى الله عليه وآله. الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله، شرط يسمى المحبة. المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها والسرور بذلك وتبقى فرحان بذلك. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فتتضمن الولاء والبراء، توالي الله ورسوله والمؤمنين، وتعادي من عاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا من عاد الله؟ الكفار، المشركون، المنافقون إلى آخره، فأنت تعادي هؤلاء، تحب لله وتبغض أيضا لله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي الأمين. دي موجودة يا جماعة عند المسلم، هل فعلا رسول الله أحب إلينا من الوالد والولد ومن الناس أجمعين؟ إن طبقنا هذا على واقع المسلمين، شوف حال الناس مع اتباع السنة. قال النبي: ايه الدين الجديد ده اللي بيجيبه لنا ده؟ سيبونا بقى، عشنا كده وشوفنا اهلنا كده، وهيغيروا لنا فكرنا ويعملوا لنا. يبقى لسه ما حققش لا اله الا الله. انه لو حقق لا اله الا الله، مجرد ما يسمع قال رسول الله يعمل ايه؟ سمع وطاعه، انتهت العمليه، انتهت القضيه. هنشوف عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام تزويج أسامة بن زيد، عفوا زيد بن حارثة، وكان مولى رسول الله خادم عند النبي، كان في الرق، هيزوجه من مين؟ من زينب بنت جحش، ابنة عمة رسول الله، قرشية عربية حرة، ودي بنت عم النبي، بنت عمة النبي، يزوجها من خادم. وهذه العرب كانوا ينفون من ذلك، حاجة اسمها الكفاءة عند العرب، إنما جاء الإسلام قال إن الكفاءة كفاءة دينية، في مساواة، كلكم لآدم وآدم من تراب. وكان رسول الله إذا أمر بأمر كان أول من ينفذ ويبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم. هذه في مبدأ مساواة عندنا. أيوة تعالى يا أسلام، يا زيد هتزوجك مين؟ زيد. طبعا الخبر وصل لزينب فترددت، قالت: أنا الحرة القرشية، أتزوج من خادم رسول الله؟ إزاي الكلام ده صعب عليها أوي. فينزل آية من القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مدام ربنا أمر خلاص، مدام النبي أمر خلاص، ما فيش اختيار مع كلام النبي، ما فيش غير سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. الآية وصلت لزينب، بكت وقالت: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله، وسمعا وطاعة لرسول الله، وتزوجت الحرة القرشية من خادم رسول الله زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ سبحان الله. فشوف إيه حالك مع الكتاب والسنة، هل فعلا أنت وأنا حققنا لا إله إلا الله أم لا، ولا مجرد كلمة بتمر على اللسان؟ واضح؟ يبقى المحبة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي. يبقى من شروط لا إله إلا الله المحبة، المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه ولأهلها الملتزمين بشروطها، والسرور بذلك. يبقى مسرور وأنت تطبق هذا. الشرط الخامس: الصدق. الصدق أي المنافي للكذب المانع من النفاق، وهو أن يقولها صادقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه، مش مجرد كده كلامه خلاص. قال تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، سورة العنكبوت آية 3. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، سورة الزمر آية 33. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، سورة البقرة آية 8 و9. والآيات عن المنافقين. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. صدق يا جماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله: الإنقياد. الإنقياد لحقوقها وما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قلت لا إله إلا الله، معلوم أنها مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لا ولن يفتح لك. واضح؟ يبقى لابد أن تكون بشروطها وتنقاد لما دلت عليه. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، سورة الزمر آية 54. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم، النساء آية 65. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، سورة لقمان آية 22. يبقى الانقياد مش لا إله إلا الله وتارك للصلاة. إيه ده، في إيه عم الحد؟ أنت ما انقدتش لمعنى لا إله إلا الله، تارك الصلاة خارج من الملة لم ينقض. مش لا إله إلا الله بشرب الخمرة، لا إله إلا الله بشتغل في الحرام. إيه اللي بيحصل؟ لا إله إلا الله منغمس في الشهوات. يبقى أنت ما حققت الشرط الانقياد، فلن تقبل منك، لن تقبل منك. الشرط السابع والأخير من شروط لا إله إلا الله: القبول. القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبك ولسانك وجوارحك، المنافي للرد فقد يقولها من يعرفها ولكن لا يقبلها من غيره إن ذكره بها. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. سورة الصفات الآية 35. فجعل الله تعالى علة تعذيبهم أنهم استكبروا عن قول لا إله إلا الله. واضح؟ هي دي جماعة شروط كلمة الإخلاص. إن جاء أحد بهذه الكلمة بغير هذه الشروط يوم القيامة لن تقبل منه وسوف يكون من الخاسرين. يبقى لابد أن تفتش في نفسك وفي جوارحك، هل حققت معنى لا إله إلا الله؟ عن الجاهلية الأولى إنهم عارفين معنى لا إله إلا الله ولا إيه؟ ما لهاش. أجعل الآلهة إلها واحدا وما عارفين عن إله واحد، مش عايزين دي. إنهم عارفين معنى لا إله إلا الله فتكبروا عليه. فتكون الجاهلية الأولى أفضل من حال كثير من المسلمين اليوم. يا رب سلم سلم. فالقضية يا جماعة قضية مهمة جدا، وعشان كده قلت لك في الدرس الماضي إن التوحيد أصل الأصول، أول نداء وأول دعاء دعا به كل نبي قومه وكل رسول أمته، فما من نبي وما من رسول إلا دعا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأنا أريد منك أن تكون لله في شأنك كله، في المسجد، في المنزل، في الطريق، في معاملاتك، في بيعك وشرائك، في نومك، في يقظتك، في حركتك، في سكنتك، مع أولادك، مع جيرانك، حتى مع غير المسلمين، لأنك عابد لله رب العالمين تحمل رسالة الخير للبشرية جمعاء، وأنت ها هنا أخي في بلاد الغرب سفير لهذا الدين العظيم. فإياك ثم إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك أن تكون عبدا لله تعالى. وحقق معنى لا إله إلا الله بشروطها إن أردت النجاة. إخوة الإيمان والإسلام، ضاق بنا المقام، هناك مفاهيم كثيرة جدا تتعلق بكلمة الإخلاص، منها أقسام التوحيد، توحيد الألوهية والربوبية، توحيد الأسماء والصفات، مسائل مهمة جدا يجب أن يعيها المسلم وأن يتعرف عليها طالب العلم إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.